أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أن اتضح حقيقة هذا الركن من أركان الاستصحاب، وأن أفضل تعبير عنه هو ما عبره المحقق الخراساني رضوان الله عليه، من أن المقصود وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، بمعنى أن المتيقن به حدوثا والمشكوك ببقائه لاحقا هو نفسه، وبعد أن اتضح فيما تقدم أن بقاء الشيء على نفسه بالدقة، سواء في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية، لا معنى له، غالبا إذ في غالب الحالات لا يقع الشك بالبقاء إلا إذا تغير شيء في الموضوع أو في الحكم. له علاقة بالحكم المترتب ما يستوجب الشك، وقلت غالبا لأحترز عن حالة الشك في النسخ في باب الأحكام، إذ الموضوع بحسب لسان دليله لم يقيد بزمان أو حال خاص، فيمكن فرض بقائه بكامل ما أخذ فيه بحسب لسان الدليل، ومع ذلك يشك في البقاء بإزائه. للشك بنسخ الشارع له فلا يستدعي الشك في النسخ فرض تغير في الحكم أو موضوعه بحسب لسان دليله، بل إنما يكون الشك من جهته أننا نشك في أن الشارع ثبوتا والكلام بين قوسين عن شارعنا، هل جعل حكمه مرتبطا بأمد ثبوتا بحيث ينبئ الناسخ عن انتهاء أمد الحكم الأول، ولذا يكون النسخ ثبوتا من قبيل الدفع لا من قبيل الرفع. وقلت بحسب شارعنا لاستحالة البداء المحال عليه، أي العلم بعد الجهل، بخلاف المشرعين من العقلاء، إذ يجوز عليهم ذلك. وقلت غالبا بلحاظ الموضوع أيضا رجوع إلى أصل المسألة، من جهة أنه قد يفرض الشك من جهة الموضوع فيما لو شككنا في بقاء وجود الشيء، سواء من جهة الشك في الاقتضاء أو من جهة الشك في الرفع. فإن مثل حياة زيد يشك ببقائها، ولا يلزم لكي نشك ببقاء شيء بذاته أو وجود شيء بذاته أن نفترض حصول وحدوث التغير فيه. ولا يخفى أن الشك بالبقاء مع عدم التغير يمكن فرضه متكررا في الموضوعات، بخلاف الأحكام فإن أمرها ينحصر بما ذكرنا. من هنا وحيث إن غالب حالات الشك بالبقاء وبالأخص في الشبهات الحكمية إنما تفترض مع التغير في الحكم أو في موضوعه، فيشك ببقائه فلا محالة سوف يفرض تغير في الموضوع، فلن يكون الموضوع والمحمول في القضية المستصحبة نفسهما في ظرف الشك. فلو اشترطنا الوحدة بالمعنى الدقيق للكلمة فإنه سوف ينسد باب الاستصحاب في الشبهات الحكمية في غير موارد الشك في النسخ، وفي جملة أو كثير من الحالات أيضا في باب الشبهة الموضوعية. وليس المهم أن ينسد أو لا ينسد، وإن كان انسداده خلاف
مسلك ومجرى المحققين. لكن المسألة ليست إجماعية تعبدية كما تعلمون، فإن اختلاف الأقوال والآراء والاستدلالات في الاستصحاب تمنع من دعوى إجماع في جهة أساسية من جهاته، إذ لا إجماع عليه من أساسه. ومن هنا فقد توجهت الأنظار إلى البحث عن حقيقة لزوم وحدة الموضوع، أي القضية المتيقنة والمشكوكة في الاستصحاب. وقد أثير هذا البحث في كلمات المحققين وممن أثاره بشكل مباشر المحقق صاحب الكفاية، أعلى الله مقامه الشريف في التنبيه 14 من تنبيهات الاستصحاب، والذي انعقد لبيان المقصود بالشك في البقاء، ثم عقد رضوان الله عليه تتمة بحث فيها عن أمرين في مقامين، أولهما هذا البحث، وقد أفاد ما ذكرناه من إشكالية البحث، ثم طرح احتمالات ثلاث. وهي أن الموضوعات، أي القضية المتيقنة والمشكوكة، تارة يراد وحدتها بالدقة العقلية، وسلم ورود الإشكال بانسداد الاستصحاب في غالب الحالات خصوصا في الشبهات الحكمية بناء على هذا الاختيار. والثاني أن يؤخذ من لسان الدليل والثالث أن يؤخذ من العرف. ثم قوى بعد ذلك ما جعله التحقيق من أن العبرة في تشخيص الموضوع في الاستصحاب هو ما ورد في لسان الدليل، ومقتضى إطلاق خطاب لا تنقض، هو أن يكون الموضوع واحدا بنظر العرف، لأنه المنساق من الإطلاقات في المحاورات العرفية، من الإطلاق في المحاورات العرفية، ومنها الخطابات الشرعية، حيث إن من المعلوم أن شارعنا في مقام التفهيم
قد اعتمدا اسلوب العرف في باب المحاورة والإفهام والتفهيم، فما لم تكن هنالك قرينة دل على أن النهي عن النقض بنظر آخر غير النظر العرفي، فإن النظرة العرفية هي المحكمة، فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب النظرة العرفية، وإن لم يحرز هذا الاتحاد بحسب العقل أو لم يساعده النقل، ولذا فإننا نقول بأن الاستصحاب يجري كلما صدق النقض عرفا بحسب واقع الموضوع العرفي، ولا يتوقف جريانه على صدقه عقلا، كما أنه إذا صدق عقلا بلحاظ ولم يصدق عرفا، كما في الاتحاد في الصورة النوعية مثلا بين أفراد الإنسان، بينما الموضوع المأخوذ في الدليل هو فرد من أفراد الإنسان، فحينئذ لا بد من النظر عرفا إلى أن الموضوع واحد أم ليس بواحد، فالعقل لا يحكم لا في باب التوسعة ولا في باب التضييق، نعم إذا كان لسان الدليل ترتيب الأثر على الحقيقة النوعية فالحقيقة النوعية واحدة حتى بنظر العرف، العرف يرى زيد وعمر وبكر في الإنسانية سواء وإن اختلفا في المشخصات الفردية، ولذا قلنا بجريان الاستصحاب الكلي في غير حالات الفرد المرتب القسم الثالث، وهذا الكلام الذي أفاده له تتمة في كلامه، وهذه التتمة خلاصتها أن الميزان حينئذ هو المتفاهم العرفي، وليس الميزان هو التسامح العرفي في مقام التطبيق، إذ العرف قد يتساهل في مقام التطبيق بعد اعتراف أبنائه بأن المفهوم غير شامل لهذه المصادق المتساهل في التطبيق عليها. ويظهر منه رحمه الله شيء من التردد في هذه النقطة، الظاهر أخذ مفهوم في لسان الدليل هو أخذ المفهوم من العرف لا التطبيق، لأن العنوان مرآة لأفراده دون غيرها. وفي المقابل فإن هنالك تساهلا عرفيا بحسب الارتكازات والمناسبات العقلائية، قد ترى الشيء الآخر نفس الشيء المعنون في الدليل مع اعترافها بأنه مفهوم آخر. كيف يعني؟ كما لو ورد في الدليل أن العنب إذا غلا حرام، ثم كان الذي غلا هو الزبيب، والعرف يعتبر بأن العنب يا يطلق في المفهوم شوية دقيقة إلا على ما يكون ماؤه منه، وأن الزبيب لا يطلق إلا على الذي لا يكون ماؤه باطل فيه، بالعكس. لا يطلق إلا، في مورد لا يكون ماء العنب باقيا فيه. جيد، ولكنهم في نفس الوقت يرون عرفا، ولا مناقشة في المثال يا إخوان، الهدف مش المثال بقدر تقريب الفكرة، يرون عرفا بأن الزبيب هو نفس ذاك العنب، هذا الزبيب هو ذاك العنب، يعني هذا هو العنب عندما كان رطبا، بعدها نفس الحبة، مكوناتها نفس المكونات. فبحسب المتفاهم العرفي والمناسبات العرفية يرون هذا ذاك، مع اعترافهم أن ذاك يسمى عنب وهذا يسمى زبيب. بالدقة العقلية ليس نفسه، وبحسب المفهوم المأخوذ في لسان الدليل ليس نفسه، لكن قد يدعى أنه بحسب الارتكازات والمناسبات العرفية من باب التساهل في التطبيق هو نفسه. وقد جرى على هذا المعنى بعض المحققين فأفتى بحرمة عصير الزبيب، أيضا مغلي الزبيب قبل ذهاب الثلثين.
ولعل هذه النكتة،
أيوة الانتباه شوية يا أخوان،
هي التي جعلت المحقق الخراساني يردد بين النظرة العقلية والنظرة الدليلية والنظرة العرفية، إذ قد ولد له هذا التقسيم الثلاثي إشكالا. تعرض له المحققان النائين والعراقي، وربما الإصفهاني أيضا ومن تبعه، وأنه لا معنى للترديد الثلاثي. إذا الموضوع المأخوذ في لسان الدليل المحكم فيه إما العرف وإما العقل، ما في شيء ثالث اسمه لسان الدليل. بهذه النكتة يتضح مراده من هذا الترديد الثلاثي، سواء كان ينتهي إلى نتيجة أو لا ينتهي، بمعزل الآن. ثم إنه من الوضوح بمكان يا أخوان أنه على تقدير صحة الترديد الثلاثي أن هذا الترديد الثلاثي لا يأتي في باب الموضوعات، لا يأتي إلا في باب الأحكام التي ذكر فيها الموضوع. أما الشك في بقاء نفس الموضوع بنحو الشبهة الموضوعية المقصود، لا يترتب عليه الحكم الجزئي أو الشخصي. لا يخفى أن الترديد بحسب الظاهر لا بد وأن يكون بين النظرة العقلية والنظرة العرفية، لأنه هناك غير ملحوظ خصوصية للسان الدليل. وكيف كان؟ فإن الظاهر من المحقق الخراساني أعلى الله مقامه الشريف اختيار أن المحكم دائما هو النظرة العرفية، بمعنى أن النظرة العرفية حاكمة في هذا الترتيب، ولازم هذا الذي ذكره أنه ما لم ينصص في الدليل على رفض التسامح العرفي فإن مثل هذا التسامح الذي يولد ظهورا ثانويا إن صح التعبير للدليل عرفا، ما عم نحكي عن حالات ذاتية، عم نحكي عن حالات عرفية عامة، يكون هو المحكم. وللبحث تتمة نتعرض فيها لحقيقة اختياره، ثم نتعرض فيها لإشكالات المحققين النائين والعراقي أو المحققين النائين والعراقي والإصفهاني في المقام. تأتي تتمة الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.